والطغيان، قلنا الطغيان مجاوزة الحد كما ذكرناه آنفا. مجاوزة الحد بماذا؟ ما هو حد الإنسان؟ حد الإنسان مذكور في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن جاوز حده ولم يعبد الله فهذا هو الطاغي، هذا هو الطاغي، لأنه تجاوز الحد. أنت مخلوق لا لتأكل وتتنعم وتتمتع كما يتمتع الأنعام، أنت مخلوق لعبادة الله، فاعبد الله عز وجل، اعبد الله، فإن لم تفعل فقد طغيت. هذا هو الطغيان، ألا يقوم الإنسان بعبادة الله. وقوله آثر الحياة الدنيا هما متلازمان، فإن الطاغي عن عبادة الله مؤثر للحياة الدنيا، مؤثر للحياة الدنيا، لأنه يتعلل بها عن طاعة الله، يتلهى بها عن طاعة الله. إذا أذن الفجر آثر النوم على الصلاة، إذا قيل له اذكر الله آثر له على ذكر الله، وهكذا. وقوله فإن الجحيم هي المأوى، أي هي مأواه، والمأوى والمرجع والمقر، وبئس المقر مقر جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. وأما من خاف مقام ربه، يعني خاف القيامة بين يديه، لأن الإنسان يوم القيامة سوف يقرره الله عز وجل بذنوبه ويقول عملت كذا عملت كذا عملت كذا، كما جاء في الحديث الصحيح. فإذا أقر قال الله له: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا الذي خاف هذا المقام ونهى النفس عن الهوى، أي عن هواها، والنفس أمارة بالسوء، لا تأمر إلا بالشر، ولكن هناك نفس أخرى تقابلها، وهي النفس المطمئنة. لأن للإنسان ثلاثة نفوس: مطمئنة، وأمارة، ولوامة، وكلها في القرآن. أما المطمئنة ففي قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وأما الأمارة بالسوء ففي قوله تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وأما اللوامة ففي قوله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. والإنسان يحس بنفسه بهذه الأنفس، يرى في نفسه أحيانا نزعة خير، يحب الخير يفعله، هذه هي النفس المطمئنة. يرى أحيانا في نفسه نزعة شر يفعله، هذه نفس أمارة بالسوء. تأتي بعد ذلك النفس اللوامة التي تلومه على ما فعل، فتجده يندم على ما فعل من المعصية، أو لوامة أخرى تلومه على ما فعل من الخير والعياذ بالله. فإن من الناس من قد يلوم نفسه على فعل الخير وعلى مصاحبة أهل الخير، ويقول: كيف أصاحب هؤلاء الذين صدوني عن حياتي، عن شهواتي، عن لهوي وما أشبه ذلك. فاللوامة نفس تلوم الأمارة بالسوء مرة، وتلوم المطمئنة مرة أخرى، فهي في الحقيقة نفس بين نفسين، تلوم النفس الأمارة بالسوء إذا فعلت السوء وتندم الإنسان، قد تلوم النفس المطمئنة إذا فعلت الخير، نسأل الله العافية. يقول الله عز وجل: ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الجنة هي دار النعيم التي أعدها الله عز وجل لأوليائه، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، هكذا جاء في القرآن. وجاء في الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه الجنة يدركها الإنسان قبل أن يموت، يدركها قبل أن يموت. كيف ذلك؟ إذا حضر الأجل ودعت الملائكة النفس للخروج، قالت: يا أخرجي أيتها النفس المطمئنة إلى رضوان الله، وتبشر النفس بالجنة. قال الله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم. متى يقولون؟ حين التوفى. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فيبشر في الجنة فتخرج روحه راضية متيسرة سهلة. ولهذا لما حدث النبي عليه الصلاة والسلام فقال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: يا رسول الله، كلنا يكره الموت. قال: ليس الأمر ذلك، كلنا يكره الموت بمقتضى الطبيعة، ولكن المؤمن إذا بشر بما يبشر به عند الموت أحب لقاء الله، أحب الموت وسهل عليه. وإن الكافر إذا بشر والعياذ بالله بما يسوء عند الموت كره لقاء الله وهربت نفسه، تفرقت في جسده حتى ينتزعوها منه كما ينتزع السفود من الشعر المبلول. والشعر المبلول إذا جر عليه السفود، هو معروف عند الغزالين، يكاد يمزق من شدة سحبه عليه. هكذا روح الكافر والعياذ بالله تتفرق في جسده لأنه تبشر بالعذاب افتخار. ولهذا يوجد بعض الناس، يوجد بعض الناس والعياذ بالله يسود وجهه ولونه في الحياة أحمر. وحدثني من أثق به وأقسم لي أكثر من مرة، وهو ممن يباشرون تغسيل الموتى، والله مرت علي حالتين، مر علي حالتان لا أنساهما أبدا. يقول: غسلت اثنين لكن بينهما زمن. يقول: فالوجه أسود والبدن طبيعي أسود، يقول مثل الفحم والعياذ بالله. اثنين يقول: أنا أشعر علي، لأنه يبشر بما يسوء والعياذ بالله، والإنسان إذا بشر بما يسوء تغير. فالجنة، اللهم إننا نسألك أن نكون من أهلها جميعا، الجنة من فضلك فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقلت لكم إن الإنسان قد يدركها قبل أن يموت بما يبشر به. ولا يخفى علينا ما جاء في السيرة النبوية أن أنس بن النضر، أظنه أنس بن النضر رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد، أجد ريح الجنة دون أحد. وهذا ليس معناه الوجدان الذوقي، وجدان حقيقي. قال ابن القيم رحمه الله: إن بعض الناس قد يدرك الآخرة وهو في الدنيا، ثم انطلق فقاتل وقتل رضي الله عنه. فالحاصل إن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال قال الله تعالى فإن الجنة فيها المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها. يسألونك يعني يسألك الناس، كما قال تعالى في آية أخرى يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. سؤال الناس عن الساعة ينقسم إلى قسمين: سؤال استبعاد وإنكار، وهذا كفر، كما سأل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة واستعجلوها، وقد قال الله عن هؤلاء يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. وسؤال عن الساعة يسأل متى الساعة ليستعد لها، وهذا لا بأس به. وقد قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله متى الساعة؟ قال له ماذا أعددت لها؟ ماذا أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله، قال المرء مع من أحب. فالناس يسألون النبي عليه الصلاة والسلام ولكن تختلف نياتهم في هذا السؤال، إنما مهما كانت نياتهم ومهما كانت أسئلتهم علم الساعة عند الله، ولهذا قال فيما أنت من ذكراه، يعني أنه لا يمكن أن تذكر لهم الساعة. لماذا؟ لأن علمها عند الله، علمها عند الله كما قال تعالى في آية أخرى قل إنما علمها عند الله. وقد سأل جبريل وهو أعلم الرسل، سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أعلم الخلق من البشر، قال أخبرني عن الساعة، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة، يعني أن إذا كانت خائفة عليك فأنا خائفة عليك، وإذا كان أعلم الملائكة وأعلم البشر لا يعلمان متى الساعة فما بالك بمن دونهما. وبهذا نعرف أن ما يشيعه بعض الناس من أن الساعة تكون في كذا وفي كذا وفي في زمن معين كله كذب، نعلم أنهم كذبا في ذلك لأنهم لا يعلمون متى الساعة، ما لا يعلمها إلا الله عز وجل. إنما أنت منذر من يخشاه، يعني ليس عندك علم منها ولكنك منذر، منذر من يخشاها أي يخافها وهم المؤمنون، أما من أنكرها واستبعدها وكذبها فإن الإنذار لا ينفع فيه وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ولهذا نقول أنت لا تسأل متى تموت يرحمك الله ولا أين تموت، لأن هذا أمر لا يحتاج إلى السؤال، أمر مفروغ منه ولا بد أن يكون. ومهما طالت بك الدنيا فكأنما بقيت يوما واحدا، بل كما قال تعالى هنا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. ولكن السؤال الذي يجب أن يرد عن النفس ويجب أن يكون لديك جواب عليه هو على أي حال تموت؟ وأريد بقولي على أي حال لست أريد هل أنت غني أو فقير أو قوي أو ضعيف أو ذو عيال أو عقيم، لا، على أي حال تموت في العمل، هذه النقطة. فإذا كنت تسائل نفسك هذا السؤال فلا بد أن تستعد، لا بد أن تستعد، لأنك لا تدري متى يفجأك الموت. كم من إنسان خرج يقود سيارته ورجع به محمولا على الأكتاف، وكم من إنسان خرج من أهله يقول هيئوا لي الطعام الغداء أو العشاء ولكن لم يأكل، وكم من إنسان لبس قميصا وزر أزرته ولم يفكها إلا الغاسل يغسله. هذا أمر مشاهد بحوادث بغتة أي حال. أن تنظر الآن وفكر على أي حال تموت. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم التوبة والإنابة. ولهذا ينبغي لك أن تكثر من الاستغفار أكثر من الاستغفار من استطعت، فإن الاستغفار فيه من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج. حتى إن بعض العلماء يقول إذا استفتاك شخص فاستغفر الله قبل أن تفتيه، لأن الذنوب تحول بين الإنسان وبين الهدى. واستنبط ذلك من قول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله. لتحكم واستغفر الله، إن الله كان غفورا رحيما. وهذا استنباط جيد. ويمكن أيضا أن يستنبط من قوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والاستغفار من الهدى. لذلك أوصي نفسي وإياكم بالمراقبة وكثرة الاستغفار ومحاسبة النفس حتى نكون على أهبة الاستعداد لما نخشى أن يفجعنا من الموت. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. قال الله تعالى: كأنهم يوم يرونها، أي يرون القيامة، لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. العشية من الزوال إلى غروب الشمس، والضحى من طلوع الشمس إلى زوال الشمس، يعني كأنهم لم يلبثوا إلا نصف يوم. وهذا هو الواقع. لو سألتكم الآن كيف ما مضى من السنوات عليكم، هل تشعرون الآن بأنه سنوات أو كأنه يوم واحد؟ نعم، كأنه يوم واحد، لا شك، لا شك أنه كأنه يوم واحد. والإنسان الآن بين ثلاثة أشياء: يوم مضى فهذا قد فاته، ويوم مستقبل لا يدري أن يدركه أو لا يدركه، ووقت حاضر هو المسؤول عنه، الوقت الحاضر. أما ما مضى فقد فات، وما فات فقد مات، هلك عنك، اللي مضى هلك عنك. والمستقبل لا تدري أتدركه أم لا، والحاضر هو الذي أنت مسؤول عنه. أسأل الله تعالى أن يحسن لي ولكم العاقبة، وأن يجعل عاقبتنا حميدة وخاتمتنا سعيدة. إنه جواد كريم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم نعود إلى ما اعتدناه من افتتاح هذه الجلسة، بل هذا اللقاء، آيات من كتاب الله. اخترنا أن تكون آيات الجزء الأخير من القرآن لكثرة تردده على المسلمين في صلاتهم. وقد أنهينا بحمد الله وتوفيقه سورتين: سورة عمة وسورة النازعات. والآن نبدأ بالسورة الثالثة: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، هذا العابس والمتولي هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومعنى عبس أي كلح في وجهه، يعني استنكر الشيء في وجهه. ومعنى تولى أعمى، والمراد بالأعمى في قوله أن جاءه الأعمى عبد الله بن عمرو ابن أم مكتوم رضي الله عنه، فإنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل الهجرة وهو في مكة، وكان عنده قوم من عظماء قريش يطمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إسلامهم. ومن المعلوم أن العظماء والأشراف إذا أسلموا كان ذلك سبباً لإسلام من تحتهم، وكان طمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهم شديداً. فجاء هذا الأعمى يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكروا أنه كان يقول: علمني مما علمك الله، ويستقرئ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض عنه وعبس في وجهه رجاء وطمعا في إسلام هؤلاء العظماء، وكأنه خاف أن هؤلاء العظماء الشياطين يزدرون النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا وجه وجهه لهذا الرجل الأعمى. هنا عندك السؤال، كأنه خاف أن يزدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقبل على مثل هذا الرجل الأعمى وأعرض عن هؤلاء العظماء. فكان النبي عليه الصلاة والسلام في عبوسه وتوليه يلاحظ هذين الأمرين: الأمر الأول الرجع في إسلام هؤلاء العظماء، والأمر الثاني أن لا يزدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كونه يلتفت إلى هذا الرجل الأعمى الذي هو محتقر عندهم. ولا شك أن هذا اجتهاد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس احتقارا لابن أم مكتوم، لأن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهمه إلا أن تنتشر دعوته الحق بين عباد الله، وأن الناس عنده سواء، بل من كان أشد إقبالا على الإسلام فهو أحب إليه. هذا ما نعتقده في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: وما يدريك، أي أي شيء يعلمك أن يتزكى هذا الرجل ويقوى إيمانه، لعله، أي لعل ابن أم مكتوم يتزكى، أي يتطهر من الذنوب والأخلاق التي لا تليق بأمثاله. فإذا كان هذا هو المرجو منه فإنه أحق أن يلتفت إليه، أو يتذكر فتنفعه الذكرى، يعني وما ذيك لعله يتذكر، أي يتعظ، فتنفعه الموعظة. فإنه رضي الله عنه أرجى من هؤلاء أن يتعظ ويتذكر. ثم قال: أما من استغنى فأنت له تصدع، وما عليك أن لا يزكى. أما من استغنى، يعني استغنى بماله لكثرته، استغنى بجاهه لقوته، فأنت له تصدع، أي تتعرض وتطلب إقباله عليك وتقبل عليه. وما عليك أن لا يزكى، يعني ليس عليك شيء إذا لم يتزكى هذا المستغني، لأنه ليس عليك إلا البلاغ. فتجدون أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن ابن أم مكتوم رضي الله عنه أقرب إلى التزكي من هؤلاء العظماء. قال: وما أدريك لعله يزكى، وأن هؤلاء إذا لم يتزكوا مع إقبال الرسول عليه الصلاة والسلام عليهم فإنه ليس عليه منهم شيء. وما عليك أن لا يزكى، يعني ليس عليك شيء إذا لم يتزكى، لأن إثمه عليه، وليس عليك إلا البلاغ. ثم قال تعالى: وأما من جاءك وهو يخشى فأنت عنه تلهى. هذا مقابل قوله أما من استغنى فأنت له تصدى. وأما من جاءك يسعى أي يستعجل من أجل انتهاز الفرصة إلى حضور مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخشى أن يخاف الله عز وجل بقلبه فأنت عنه تلهى أي تتلهى عنه وتتغافل. لماذا؟ لأنه انشغل برؤساء القوم لعلهم يهتدون. كلا يعني لا تفعل مثل هذا. ولهذا نقول إن كلا هنا حرف ردع وزجر أي لا تفعل مثل ما فعلت. إنها تذكرة إنها أي الآيات القرآنية التي أنزلها الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم تذكرة أي تذكر الإنسان بما ينفعه وتحثه عليه وتذكر له ما يضره وتحذره منه ويتعظ بها القلب. فمن شاء ذكره أي فمن شاء ذكر ما نزل من الموعظة فاتعظ ومن شاء لم يتعظ لقول الله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالله جعل للإنسان خيار الخيار قدرا وأما شرعا فلا جعل له الخيار بين أن يؤمن ويكفر. أما شرعا فإنه لا يرضى لعباده الكفر وليس الإنسان مخيرا شرعا بين الكفر والإيمان بل هو مأمور بالإيمان ومفروض عليه الإيمان لكن من حيث القدر هو مخير وليس كما يزعم بعض الناس مسيرا مجبرا على عمله. بل هذا قول مبتدع ابتدعه الجبرية من الجهمية وغيره. الإنسان الحقيقة مخير ولذلك إذا وقع الأمر بغير اختياره مثل أن يكون مكرها فإنه لا عبرة بفعله. المهم أن الله يقول فمن شاء ذكره أي ذكر ما نزل من الوحي فاتعظ به يعني ومن شاء لم يذكر. والموفق من وفقه الله عز وجل في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برة أي أن هذا الذكر الذي تضمنته هذه الآيات في صحف مكرمة معظمة عند الله. والصحف جمع صحائف والصحائف جمع صحيفة وهي ما يكتب فيه القول. هذه صحف بأيدي سفرة السفرة الملائكة وسموا سفرة لأنهم كتب مأخوذة من السفر أو من السفر وهو الكتاب كقوله تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقيل السفرة الوسطى بين الله وبين خلقه من السفير وهو الواسطة بين الناس. ومنه حديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة قبل أن يحرم قال وكنت السفير بينهما أي الواسطة. المهم أن السفرة هم الملائكة وسموا سفرة لأنهم كتب يكتبون وسموا سفرة لأنهم سفراء بين الله وبين الخلق. فجبريل عليه الصلاة والسلام واسطة بين الله وبين الخلق في نزول في النزول بالوحي. والكتب الذين يكتبون ما يعمل الإنسان أيضا يكتبونه ويبلغونه إلى الله عز وجل والله تعالى عالم به حين كتابته وقبل كتابته بأيدي سفرة كرام بررة كرام في أخلاقهم كرام في خلقتهم أيضا لأنهم على أحسن خلقة وعلى أحسن خلق. ولهذا وصف الله الملائكة بأنهم كرام كاتبون يعلمون ما تفعلون، وأنهم عليهم الصلاة والسلام لا يستكبرون عن عبادة الله ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. هذه الآيات كما سمعتم فيها تأديب من الله عز وجل للخلق أن لا يكون همهم هما شخصيا، بل يكون همهم هما معنويا، وأن لا يفضلوا في الدعوة إلى الله شريفا لشرفه ولا عظيما لعظمته ولا قريبا لقربه، بل يكون الناس عندهم سواء في الدعوة إلى الله، الفقير والغني، الكبير والصغير، القريب والبعيد. وفيها أيضا تلطف الله عز وجل بمخاطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال في أولها عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ثلاث آيات لم يخاطب الله فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنها توبيخ شديد، فلو وجهت إلى الرسول بالخطاب لكان فيه ما فيه، لكن جاءت بالغيبة عبس، وإلا لكان مقتضى الحال أن يقول عبس وتوليت أن جاءك الأعمى وما يدريك لعله زكى، لكنه قال عبس وتولى، فجعل الحكم للغائب كراهية أن يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الكلمات الغليظة الشديدة. ولأجل أن لا يقع في مثل ذلك من يقع من هذه الأمة، والله سبحانه وتعالى وصف كتابه العزيز بأنه بلسان عربي مبين، وهذا من بيانه. وفي الآيات أيضا دليل على جواز لقب الإنسان بوصفه مثل الأعمى والأعرج والأعمش، وقد كان العلماء يفعلون هذا، فما أكثر ما يرد عليكم الأعرج عن أبي هريرة، الأعمش عن مسعود، وهكذا. قال أهل العلم واللقب بالعيب إذا كان المقصود به تعيين الشخص فلا بأس به، وأما إذا كان المقصود به تعيير الشخص فإنه حرام، لأن الأول أن إذا كان المقصود به تبيين الشخص تدعو الحاجة إليه، والثاني إذا كان المقصود به التعيير فإنه لا يقصد به التبيين وإنما يقصد به الشماتة. وقد جاء في الأثر لا تظهر الشماتة في أخيك فيعافيه الله ويبتلك. نسأل الله لنا ولكم الاستقامة والسلامة في الدنيا والآخرة. وإلى هنا ينتهي بنا القول على ما يسر الله من آيات السورة الكريمة، ونرجو الله سبحانه أن يجعل ذلك نافعا لنا ولكم. ويوم الخميس الذي اعتدنا اللقاء فيه بين الإخوان، وكان من عادتنا أن نقدم بين يدي الأسئلة تفسيرا موجزا ابتدأنا فيه من سورة النبأ، واخترنا هذا الجزء من القرآن الكريم لأنه يتكرر كثيرا على العامة في الصلوات، وكان منتهى ما تكلمنا عليه قوله تعالى بأيدي سفرة كرام بررة، ثم قال جل وعلا قتل الإنسان ما أكفره، قتل تأتي في القرآن كثيرا، فمن العلماء من يقول إن معناها لعن، والذي يظهر أن معناها أهلك، لأن القتل يكون به الهلاك، وهو أسلوب تستعمله العرب في تقبيح ما كان عليه صاحبه، فيقولون مثلا قتل فلان ما أسوأ خلقه، قتل فلان ما أخبثه، وما أشبه ذلك. وقوله تعالى قتل الإنسان، قال بعض العلماء المراد بالإنسان هنا الكافر خاص، وليس كل إنسان، وليس كل إنسان، لقوله فيما بعد ما أكفره. ويحتمل أن يكون المراد بالإنسان الجنس، لأن أكثر بني آدم كفار، كما ثبت في الحديث الصحيح أن الله يقول يا آدم، يقول ذلك يوم القيامة، يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فيقول له الله عز وجل أخرج من ذريتك باعثا إلى النار، فيقول يا ربي وما بعث النار؟ قال من كل 1999 كلهم في النار، وواحد من 1000 في الجنة. فيكون المراد بالإنسان هنا الجنس، ويخرج المؤمن من ذلك بما دلت عليه النصوص الأخرى. وقوله ما أكفره، قال بعض العلماء إنما هنا استفهام، أي أي شيء أكفره، ما الذي حمله على الكفر؟ وقال بعض العلماء إن هذا من باب التعجب، يعني ما أعظم كفره، وإنما كان كفره أي كفر الإنسان عظيما، لأن الله أعطاه عقلا وأرسل إليه الرسل وأنزل عليه الكتب وأمده بكل ما يحتاج إلى التصديق، ومع ذلك كفر، فيكون كفره عظيما. والفرق بين القولين أنه على القول الأول تكون ماء استفهامية، أي ماء ما الذي أكفره، وعلى القول الثاني تكون تعجبية، يعني عجبا له كيف كفر مع أن كل شيء متوفر لديه في بيان الحق والهدى. والكفر هنا يشمل كل أنواع الكفر، ومن إنكار البعث، فإن كثيرا من الكفار كذبوا بالبعث وقالوا لا يمكن أن يبعث الناس بعد أن كانت عظامهم رميما، كما قال تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. ولهذا قال من أي شيء خلقه، استفهام تقرير لما يأتي بعده في قوله من نطفة خلقه، يعني أنت أيها الإنسان كيف تكفر بالبعث، من أي شيء خلقت، ألم تخلق من العدم، لم تكن شيئا مذكورا من قبل، فوجدت وصرت إنسانا، فكيف تكفر بالبعث؟ ولهذا قال من نطفة خلقه، والنطفة هي في الأصل الماء القليل، والمراد به هنا ماء الرجل الدافق الذي يخرج من بين الصلب والترائب، يلقيه في رحم المرأة فتحمل. من نطفة خلقه فقدره، أي جعله مقدرا أطوارا، نطفة ثم علقة ثم مضغة، كما في الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق، فقال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: كف رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فهو الذي لا إله غيره: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فهو مقدر في بطن أمه. من الذي يقدره هذا التقدير؟ من الذي يصل إليه ما ينمو به من الدم الذي يتصل به بواسطة السرة من دم أمه إلا الله عز وجل؟ ولهذا قال: فقدره ثم السبيل يسره. السبيل هنا بمعنى الطريق، يعني يسر له الطريق ليخرج من بطن أمه إلى عالم المشاهدة، ويسر له أيضا بعد ذلك ما ذكره تعالى بقوله: وهديناه النجدين، يسر له ثدي أمه يتغذى بهما، ويسر له بعد ذلك ما فتح له من خزائن الرزق، ويسر له فوق هذا كله وما هو أهم، وهو طريق الهدى والفلاح، وذلك بما أرسل إليه من الرسالات وأنزل عليه من الكتب. ثم بعد هذا أماته فأقبره. أمات الموت مفارقة الروح للبدن، وأقبره أي جعله في قبر، أي مدفونا سترا عليه وإكراما واحتراما، لأن البشر لو كانوا إذا ماتوا كسائر الميتات جثثا ترمى في الزبائن لكان في ذلك إهانة عظيمة للميت ولأهل الميت. ولكن من نعمة الله سبحانه وتعالى أن شرع لعباده هذا الدفن. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فأقبره، قال: أكرمه بدفنه ثم إذا شاء أنشره. إذا شاء الله عز وجل أنشره، أي بعثه يوم النشور ليجازيه على عمله. وقوله ثم إذا شاء أنشره يعني أنه لا يعجزه عز وجل أن ينشره، لكن لم يأتي أمر الله بعد. ولهذا قال: كلا لما يقضي ما أمره، يعني لما بمعنى لم، لكنها تفارقها في بعض الأشياء. والمعنى أن الله تعالى لم يقضي ما أمره، أي ما أمر به كونا وقدرا، أي أن الأمر لم يتم لنشر أو لإنشار هذا الميت، بل له موعد منتظر. وفي هذا رد على المكذبين بالبعث الذين يقولون: لو كان البعث حقا لوجدنا آباءنا الآن. وهذا القول منهم تحدي مكذوب، لأن الرسل لم تقل لهم إنكم تبعثون الآن، ولكنهم قالوا لهم إنكم تبعثون جميعا بعد أن تموتوا جميعا. ثم قال عز وجل مذكرا الإنسان بما أنعم الله عليه: فلينظر الإنسان إلى طعامه. أن صببنا الماء صبا، أي فلينظر إلى طعامه من أين جاء ومن جاء به، وهل أحد خلقه؟ لا. وينبغي للإنسان أن يتذكر عند هذه الآية قول الله تبارك وتعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. من الذي زرع هذا الزرع حتى استوى ويسر الحصول عليه حتى كان طعاما لنا؟ هو الله عز وجل. ولهذا قال لو نشاء لجعلناه حطاما، بعد أن نخرجه نحطمه حتى لا تنتفعوا به. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. وهنا يقول فلينظر الإنسان إلى طعامه من أين جاء. أنا صببنا الماء صبا،
يعني ما. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة.